وجوده ونواله خط العدالة أرسل محمد والحق تأيد أرسل محمد.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يقول إن إيران قد أثبتت أنها صديق وشريك يعتمد عليه. اللواء سلامي يؤكد أن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية استراتيجية ثابتة للأعداء. والكاظمي يقول أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم. وقال الرئيس روحاني في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك المركزي الإيراني إنه لمن دواعي فخر واعتزاز الحكومة الحالية أن تقوم بتسليم مهام السلطة للحكومة القادمة بنمو اقتصادي إيجابي في ظل أحلك الظروف. وأضاف أن ظروفنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت أفضل مما سبق، حيث زادت صادراتنا فيها بنسبة أكثر من 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استقبل الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي اليوم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال هذا اللقاء أن إيران أثبتت أنها صديق وشريك يعتمد عليه، مشددا على أن طهران تولي اهتماما خاصا بعلاقاتها مع الدوحة، وأن أولوية السياسة الخارجية للحكومة المقبلة ستكون لدول الجوار. بدوره هنأ وزير الخارجية القطري السيد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأبلغه تحيات أمير قطر قائلا إن بلاده تتطلع إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية لضمان الأمن في المنطقة بالتعاون مع طهران. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية ولا سيما إيران استراتيجية ثابتة للأعداء. وأضاف اللواء سلامي خلال زيارته لمحافظة كردستان غربية إيران أن أبناء المحافظة الغيارة صمدوا بوجه جميع هجمات الاستكبار، وقد دافعوا عن استقلال البلاد وحافظوا على وحدة أراضي الوطن. وقال أن حماة الأمن واستقرار الشعب يتمركزون اليوم في مرتفعات كردستان للدفاع عن أمن أبنائها واستقرارهم، ولذلك تتمتع المحافظة اليوم كباقي أنحاء إيران بأمن كامل دون مشاكل. قال مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري بأن الجيش يمتلك معدات حديثة وكفوءة تتناسب مع حجم التهديدات والتقنيات الجديدة. وأضاف سياري أن القوات المسلحة الإيرانية أمضت 8 سنوات من الدفاع المقدس بكل فخر، ولديها اليوم قدرة لا تسمح لأي عدو بالتحرك والاعتداء على وحدة أراضي البلاد. وتابع أنه يجب أن نسعى جاهدين للوصول إلى مستوى من الردع والتطور بحيث لا يفكر فيه أي عدو في العدوان على الوطن. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم من العراق والولايات المتحدة انخرطا في نقاش ضمن مجموعة عمل خاصة بالعراق خلال السنة الماضية حول أسس العلاقة بين البلدين بعد الانسحاب الأمريكي. وخلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية قال الكاظم أن القوات الأمنية العراقية والجيش قادرون على حماية أمن البلاد ومتابعة التصدي للجيوب داعش. كما أكد أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن العراق ليست أفغانستان وأن الانسحاب الأمريكي من العراق ليس شبيها بالانسحاب من أفغانستان. أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد تسيير شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسر إير أولى رحلاتها السياحية المباشرة اليوم إلى مدينة مراكش المغربية. وقال يائير لبيد أن تدشين خطوط الطيران المباشرة سيعزز العلاقات مع المغرب وسيدعم قطاع السياحة بين الرباط وتل أبيب حسب زعمه. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
بسرعة تسير خطوات التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والمملكة المغربية، شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسرائيل سيرتا أولى رحلتهما السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية. وقال مسؤولون مغاربة أن هناك شركة ثالثة هي أركيا ستبدأ رحلاتها أيضا إلى المغرب في الشهر المقبل، وستربط هذه الرحلات مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء في خطوة تقول السلطات المغربية أنها ترمي إلى جذب 38,000 سائح من الكيان الإسرائيلي للبلاد في نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12,000 سائح إسرائيلي خلال هذا العام أيضا. وبحسب باحثين في القطاع السياحي فإن السياح الإسرائيليين كانوا دائما يأتون إلى المغرب لكن عبر رحلات غير مباشرة، لكنهم الآن سوف يأتون إلى المملكة بصورة واضحة وبخط سفر مباشر. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد قال أن تدشين خطوط الطيران المباشرة سيعزز العلاقات مع المغرب وسيدعم قطاع السياحة بين الرباط وتل أبيب، وأتى هذا بعد أن أكد أنه سيزور المغرب الشهر المقبل لتطوير العلاقات بين الجانبين ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات. وأضاف أن تل أبيب والرباط ستعملان على تدشين تعاون اقتصادي وتكنولوجي وثقافي وسياحي، وأن العلاقات المباشرة هي في مصلحة كيانه بالدرجة الأولى. المغرب شارك خلال الشهر الجاري بمناورات نسيم البحر إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد أن التطبيع بين الطرفين ربما شمل النواحي العسكرية أيضا والتنسيق بهذا الخصوص. المغرب كان قد أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إلا أن العلاقات بين الطرفين قد عادت إلى سابق عهدها بل تطورت أكثر، خصوصا بعد الاتفاق الثلاثي المغربي الإسرائيلي الأمريكي في نهاية العام الماضي، حيث أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال، فيما اعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المنطقة المتنازعة عليها مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.
اتهمت صحيفة الاندبندنت البريطانية قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ مع المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة شهادات لعشرات الجنود السابقين في جيش الاحتلال تشير إلى تواطؤ قوات الأمن في التصعيد الحاد للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في التقرير الذي أصدرته جمعية كسر الصمت الإسرائيلية التي تضم قدام المحاربين أن الجيش الإسرائيلي يشارك بشكل متصاعد في توفير عباءة حماية للمستوطنين الذين يصبحون أكثر عدوانية. وأخيرا أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية محمود عباس زادة مشكيني عن ترحيب طهران بالحوار الأفغاني الأفغاني، وعده بمثابة آلية مطلوبة لإرساء السلام والاستقرار وإيجاد حل للأزمة القائمة في هذا البلد. وأشار النائب مشكيني بتصريح صحفي اليوم الأحد إلى الأزمة القائمة في أفغانستان وسبل إيجاد حل لها، لافتا إلى أن مصير أفغانستان يتحدد على يد شعبه ويجب الحد من التدخلات الأجنبية في هذا البلد. ختام نشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يقول أن إيران قد أثبتت أنها صديق وشريك يعتمد عليه. اللواء سلامي يؤكد أن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية استراتيجية ثابتة للأعداء. والكاظمي يقول إن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. أحداث خوزستان بين المشروعية والتسييس محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-8-78-4050. دعا قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي إلى ضرورة الاهتمام بأهالي محافظة خوزستان، مشددا على أن هؤلاء الأهالي هم الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمشاكل خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس، وقد صمدوا أمامها ببسالة فيما حاولت وسائل إعلام عالمية وعربية قلب الحقائق فيما يتعلق بما جرى في خوزستان، والذي اقتصر على اعتراض السكان على شحة المياه الخاصة بالزراعة والمواشي، فقد فند أهالي بعض الضحايا تلك الادعاءات. قنوات تلفزيونية ووسائل تواصل اجتماعي تنقل صورا من شباب في خوزستان على أنهم قتلوا خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة، ليخرجوا بأنفسهم ويفندوا أكذوبة مقتلهم ويعلنوا أنهم أحياء يرزقون، فيما أعلن الأدميرال علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني صدور تعليمات لقوات الأمن بالإفراج فورا عن معتقل أحداث خوزستان الأخيرة الذين لم يرتكبوا أي أعمال إجرامية. واعتبر شمخاني أن الاحتجاج حق طبيعي ومقبول في الجمهورية الإسلامية. من جهته أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بأن عمليات إيصال المياه إلى المناطق التي تعاني شحة المياه بمحافظة خوزستان ستتسارع يوما بعد يوم. وقال سلامي في تصريح للصحفيين حول إرسال شاحنات صهاريج المياه إلى المناطق التي تعاني شحة في المياه بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران إن الحرس الثوري سيظل إلى جانب المواطنين حتى معالجة مشاكل المياه كاملة في خوزستان، وستتسارع الخدمات وعمليات إيصال المياه يوما بعد يوم. وتفقد قائد حرس الثورة الإسلامية الكثير من مناطق جنوب غرب خوزستان منها جفير وهويزة ودشت آزادقان ورفيع والقرى التابعة لها، وأشاد بصبر وثبات المواطنين أمام المشاكل الناجمة عن الجفاف وشحة المياه وبجهود التعبئة والعاملين في إطار مجاميع العمل الطوعي لإيصال المياه للمناطق التي تواجه شحة المياه. وأكد اللواء سلامي قائلا إن هذا الأمر يثبت بأننا سنتغلب على المشاكل تدريجيا، وأن النور الأملي والضاء في قلوب المواطنين وقد تبلورت ثقة عالية لدى مجاميع العمل الطوعي. وأشار إلى انضمام 40 شاحنة صهريج إلى مجموعة الشاحنات ليبلغ عددها أكثر من 100 شاحنة لإيصال المياه إلى المناطق اللازمة. إلى ذلك قال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على التصريحات التدخلية والمسيسة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أحداث خوزستان إن بيان المفوضية حول الأحداث الأخيرة في خوزستان مؤسف لأنه يفتقر لأي اعتبار ومليء باتهامات واهية ومعلومات خاطئة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن الاتهامات الموجهة تتجاهل الجهود المكثفة التي يبذلها المسؤولون في الحكومة والقضاء والأمن والإعلام بالبلاد للتخفيف من معاناة أبناء هذه المحافظة وحل المشاكل القائمة، وهذا أهم دليل على أن البيان مسيس ويفتقر لأي اعتبار. ومن هنا فإن تصريح المفوض السامي أشبه ببيان سياسي بأدب معاد أكثر من كونه كلمات مسؤول دولي في مجال حقوق الإنسان. واعتبر خطيب زاد التعليق غير المهني والمغرض على إدارة موارد المياه في البلاد بأنه ليس من مسؤولية المفوض السامي ولا المؤسسة التي تخضع لمسؤوليته، تتمتع بالصلاحية والسلطة للتعليق على هذه القضية. وقال إن أزمة المياه في خوزستان ناجمة عن سلسلة من الظواهر الطبيعية ولا سيما جفاف هذا العام، وكذلك إنها واحدة من عواقب الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على بلادنا ومنع نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المياه في خوزستان. والتساؤل المثار هنا هو لماذا لم يبادر المفوض لحد الآن إلى إدانة الحظر الأمريكي اللامشروع المفروض على الشعب الإيراني والذي أدى إلى انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب واكتفى بالإدلاء بتصريحات موجزة وباهتة. وأوضح خطيب زادة أن الجمهورية الإسلامية تحترم حق التجمع السلمي لمواطنيها وعلى أعلى المستويات، وأن المسؤولين بالبلاد اعترفوا رسميا بوجود مشاكل المياه في المنطقة والحق في التظاهر السلمي، مضيفا أن تواجد الشرطة وقوى الأمن الداخلي في مثل هذه التجمعات يهدف إلى منع الاضطرابات وإلحاق الأضرار بالمواطنين والممتلكات العامة، وهذا أمر مشروع ومقبول وفقا للأعراف والمقررات الدولية. بينما يشير استشهاد رجل شرطة وإصابة آخرين إلى تغلغل عناصر مرتبطة بالأجانب في صفوف المحتجين بهدف إثارة الفتنة وخلق صراعات مصطنعة.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-1-22. 20.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، المحلل السياسي الإيراني والدبلوماسي السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياكم الله.
يسلمك. الله يسلمك دكتور أفقهي. ما حقيقة وجذور أزمة المياه التي نشبت في محافظة خوزستان، يعني والتي تفجرت على إثرها تظاهرات مطلبية لسكان المحافظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مع كل أسف كان هناك إهمالا، ولا يستطيع أن أقول إهمالا متعمدا، لكن كان هناك نوع من التقصير حسب ما ورد في تصريح سماحة السيد القائد البارحة عندما تلقى الحقنة الثانية من اللقاح ضد كورونا. قال لو كان المسؤولون المعنيون بالقضايا الأساسية والخدماتية وخصوصا فيما يتعلق بشبكة المياه والصرف الصحي في المحافظة، محافظة خوزستان ومدينة أهواز بالذات، لما واجهنا هذه المشاكل. إذن هناك مطالب محقة، هناك حق للاعتراض حسب القانون الذي يكفله الدستور، دستور الجمهورية الإسلامية، ولكن مع كل الأسف استغل بعض شذاذ الآفاق وبعض العناصر المرتبطة بالمنظمات الإرهابية مثل منظمة الأهوازية التي الآن يعتقل يعني زعيمها شعب في إيران، قاموا باستغلال هذه المناسبة وأرادوا أن يشوهوا حقيقة على المتظاهرين الذين يعني يطالبون بالمطالب الحقة في هذا الموضوع. في كل أحوال أنا بتصور الحمد لله يعني تدارك المسؤولون من الحرس الثوري والجيش والشعب، هناك مؤسسات حكومية كذلك دخلت على الخط وتداركوا الموقف، والآن خفت الأزمة إلى حد كبير، ولكن الاستعمار وأذرعه وعملائه في الداخل ما زالوا يحاولون أن يعكروا الأجواء ويصطادوا كما يقال من الماء العكر. فحقيقة الموضوع هو أنه كان هناك قصور وكان هناك تقصير وكان هناك عتب وكان هناك تذمر من الشعب، ويعني قام باعتراضاته السلمية والآن خفت بسبب إيصال المياه إلى كثير من المدن والأرياف. طبعا هذا يقال كما يقال إنه يعني خطوة كانت هذه مسكنة وليس هي الخطوة الناجعة الأساسية التي تعالج المشكلة أستاذ محمد بشكل جذري وشكل أساسي، وهي
طيب هل يمكن لك دكتور أن دكتور أفقهي عذرا، هل يمكن أن تتحدث لنا عن يعني الحقائق، ما حقيقة ما جرى خلال هذه الأحداث؟ وسائل الإعلام يعني من طبيعة الإعلام أساسا هو التضخيم والتهويل، ويعني عندما يركز الإعلام بكاميرته بعدسته أو بمنبره على قضية يكبرها يهولها يعطيها حجما ربما أكبر من اللازم، حقيقة الأمر حقيقة ما جرى ما هي؟ ما بالنسبة لمثلا عدد الضحايا عدد الجرحى، ما الحقيقة في هذه الأحداث؟
والله يعني ادعى الإعلام المعادي وعرض صور أنا تابعتها خصوصا على الفضائيات باللغة الفارسية مثل إيران انترناشنال وفي او اي ومانتو وكذلك قنوات يعني تسمى باللغة الفارسية قنوات لوس أنجلسية، عرضت حوالي 4-5 صور إنهم هؤلاء قتلوا برصاص قوات الأمن. ولكن ظهروا هم بشكل مباشر يعني وفندوا هذه الادعاءات وقالوا نحن أحياء ولم نكن أساسا يعني مشاركين في هذه المظاهرات، ولكن استشهد أحد قوات الأمن في مدينة ماهشار وشيع البارحة وخرج يعني جمع غفير من الناس نددوا بالعملية الإرهابية التي قام بها أحد عناصر المنظمة الأحوازية كما يسمون أنفسهم، وكذلك في مدينة إيزة أو إيذة إذا صح التعبير ادعوا أن هناك قتلى، ولكن كان إطلاق يا أما رصاص طائش أو أما كانت هناك عملية مقصودة استشهد فيها أحد الشباب الذي كان حسب ما قالت عائلته عضو في منظمة بسيج منظمة التعبئة.
نعم.
هذا هو في الحقيقة الواقع، أما ما عدا ذلك فما زالوا يدعون أنه الدبابات مشت على أجساد حقيقة الناس وما إلى ذلك. هذه الحقيقة كلها أكاذيب وأهازيج، ويعني خسئوا حقيقة وفشلت هذه التخرصات وهذه الحملة التي بنوا عليها أنه خلص هذه هي نهاية النظام، ومثل ما تفضلت حضرتك يعني تهريج إعلامي وهمروجة إعلامية لا أتصور أنه سينالون من الجمهورية الإسلامية وسيحققون أهدافهم المشؤومة.
طيب بغض النظر عن جذور الأزمة، فصل الجفاف، سوء إدارة ربما للموارد المائية، ما الجهات برأيكم التي تقف وراء تضخيم هذه الأحداث؟ طبعا نحن نعلم أن أزمة المياه هي فعلا أزمة حقيقية في مناطق كثيرة في العالم، وحتى الآن مثلا قضية سد النهضة أيضا هي أيضا جزء من أزمة المياه العالمية، لكن يعني فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية هي محدودة، يعني في قضية خوزستان مثلا هذه الأحداث، لكن يحاول أن تعطى بعدا على مستوى إيران كلها. نعم. ماذا تقولون بهذا الشأن؟
يعني هم يريدون أن يضخموا هذا الموضوع، يعطوه ليس فقط بعدا سياسيا وإنما بعدا أمنيا. يعني كانت هناك توقعات وربما كانت هناك تحضيرات حتى ظهر ابن الشاه وقال أنا سأرتدي بزتي العسكرية وأركب الطائرة العسكرية، يعني أهازيج وأكاذيب سخر منها العالم، والعالم كان يرصد الأحداث، وتزامنا مع هذه الأحداث كانت تقع مظاهرات في العاصمة الأسترالية اعتراضا على قوانين الكورونا وحجب كثير من الأعمال العامة والمنشآت العامة المؤسسات العامة، في بريطانيا في فرنسا الآن مظاهرات وفيها ضرب وفيها تنكيل وضرب مبرح يعني ضد المتظاهرين، ولم يعترض عليها لا مؤسسة حقوق الإنسان ولا المفوض العليا لما أعرف إيش من هذه المؤسسات المزورة التي تسير في فلك الاستكبار العالمي وتستغل أي حدث من إيران كي تضخمه وتقول لقد انهار النظام وما عاد يسيطر على الأوضاع. ولكن يعني بذكاء وبسرعة بديهة المسؤولين وتدخل سماحة تنسيق القائد والسفر الغير معلن غير مسبق عن إعلانه للسيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية المنتخب والمسؤولين الآخرين وقائد الحرس الثوري، يعني كل المؤسسات الإيرانية عسكريا وخدماتيا وسياسيا احتفوا حقيقة بأهالي خوزستان واحتفت يعني أهالي خوزستان بهذا الحضور المكثف لحل الأزمة. سرعة يعني المعالجة حقيقة هي التي سحبت البساط من تحت أرجل هؤلاء وسائل الإعلام الكاذبة والتخرصات حقيقة التي يراد منها الأمن ويراد منها يعني زعزعة الأمن وتسريب هذه المظاهرات إلى مدن أخرى كما هم كانوا يروجون أن هذا حقيقة مسلسل الاعتراضات سيدال وسيطال محافظة سيستان بلوتشستان ومحافظة أذربيجان، ولكن شاهدنا يعني وؤدت الفتنة في مهدها والحمد لله الأوضاع تسير نحو الأحسن والأحسن.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد هادي سيد أفقهي المحلل السياسي الإيراني والدبلوماسي السابق.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق؟ وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، أحداث خوزستان بين المشروعية والتسييس محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابعه مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. طبعا قبل ذلك نستمع إلى مساهمة من سيد غالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عدة أمور دخيلة في أحداث خوزستان بالحقيقة. فأولاً، إن من حق أبناء الشعب خاصة تلك المناطق هو التمتع بالمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى توفير كميات الماء الكافية لري الأراضي الزراعية والمحيط المناسب لعيش الحيوانات كالجاموس والثروة السمكية التي هي من جملة أعمال أهالي المحافظة. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى حيازة الطاقة الكهربائية دون انقطاع وتوفير فرص العمل. هذه القضايا من أولى حاجيات شرائح أهالي خوزستان. وإذا ما توانى بعض المسؤولين في تلبية تلك الأمور اللازمة وتراكمت المطالب، فلعل بروز تلك الاحتجاجات هي من الأمور الطبيعية، بل هي تعبر عن الديمقراطية لإيصال ما يريده أبناء المحافظة إلى أسماع كبار المسؤولين. ولذلك نجد أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وقائد الحرس الثوري يذهبان إلى المحافظة ليشرفان بأنفسهم على تلبية المطالب، ويحضر العديد من المسؤولين بين أوساط أهالي المحافظة لكي تلبى مطالب أبناء الشعب على الفور، ولن يكون هنالك تماهل بالقضية. وهذه بالحقيقة قضايا داخلية تحل من خلال التفاهم بين أبناء الشعب ومسؤوليهم، وإلا أن تأتي الأبواق الأجنبية والأيادي المأجورة لاستغلال ذلك وتطبل وتضخم وتحاول الإيحاء بأن الشعب يعادي النظام الإسلامي. كلا، فليعلموا أنها أضغاث أحلام. فبالأمس شارك أبناء الشعب بنسبة عالية قاربة 50% في الانتخابات بالرغم من ظروف جائحة كورونا والحصار الاقتصادي والمشاكل. فالشعب يساند النظام الإسلامي وهما ظهير لأحدهما الآخر. لقد وقف أبناء خوزستان في أعوام الحرب المفروضة ودافعوا عن البلاد وحرروا أراضيها، وسيفشلون اليوم ما يبتغيه الأعداء في هذا الظرف الراهن أيضا إن شاء الله. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأخ غالب من طهران على مشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع حول هذا الموضوع إلى مساهمة عبر الواتساب وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. تحاول دول الاستكبار العالمي الاصطياد في الماء العكر وينفثون في المطالب المشروعة في أوساط الناس سمومهم، مستغلين بذلك ما يجري في خوزستان ومحاولين تسييس المطالب المشروعة لعلهم يصلون إلى حالة من الفوضى، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل في أي بقعة من أرض إيران الإسلامية. فالأمن مستقر في حدود شرق وشمال شرق إيران وفي كل أنحاء إيران الإسلامية حسب تصريحات القادة العسكريين في إيران. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. مساهمة أيضا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. لو كانت الخدمات في خوزستان وكل الدول الإيرانية 300%، إن الاستعمار لن يتخلى عن نفس المؤامرات ضدها. لماذا؟ لأنه يريد أن تكون طهران كغيرها من الدول العربية تجدي حبة القمح والشعير. شكرا لك أخي محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد العزيز والحبيب، نحن رأينا أحداث خوزستان التي جرت مؤخرا، وخصوصا في مدينة الأهواز والمحمرة. هذه القضية التي حصلت قبل أيام أو قبل أسبوع من هذه الاضطرابات، دائما قنوات الشر مثل قناة العربية والعربية حدث وقنوات الأجنبية كلها تتناول هذه الأحداث بفرح عارم وبشماتة عالية. لقد يعني قد استغلوا هذه المطالب استغلالا يعني غريبا عجيبا، وهذا الاستغلال دائما يحبون أن يستعملوه للتدخل بين الدول. فالدول الاستعمارية قديما وحديثا إذا يريدون أن يحتلوا بلدا أو يجتاحوه أو يستبيحوا خيراته أو يأخذوا هذا البلد ويسخروا ثرواته تحت أيديهم، أول ما يفعلوها الفتنة الطائفية، إن فشلت يفعلون مشروعا آخر ألا وهو.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. ونرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. كيف تتابعون دكتور ناجي يعني أزمة المياه في إيران، خاصة الأحداث الأخيرة في خوزستان، محافظة خوزستان يعني التي تشهد هذه المشكلة من قبل مواطنيها؟ كيف تابعتم هذه الأحداث وكيف تابعتم تناولها من قبل وسائل الإعلام الغربية والموالية للغرب باختصار؟
شكرا سيدي، والتحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية هي بلاد مترامية الأطراف، ومن الطبيعي جدا أن يحدث مثل هذه الأخطاء الطبيعية التي تنتج جراء الأزمات الطبيعية، إن كانت بفعل الطبيعة أو إن كانت بسبب بعض الأخطاء الهندسية التي تقوم بها الشركات، وهذا أمر جدا طبيعي.
نعم،
ولكن للأسف العقل العربي، الإعلام العربي بغالبيته هو إعلام مريض، وكما بدأ المتحدثة قبلي عندما تكلم عن استغلال فاضح لمثل هكذا، هي حالات غضب، ليست هي حالات تقوم على نوع من التعرض لسياسة الجمهورية الإسلامية في إيران إن كان بالمنطقة أو في العالم. هي لا تعترض على الديمقراطية الإيرانية التي انتخبت بالأمس الرئيس آية الله الرئيسي. لذلك ما يجري في إيران هو أمر جدا طبيعي، وقد سارع سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله وطلب من الجهات المختصة الاهتمام بهذه المنطقة من خلال الإسراع بتأمين المياه. وبالفعل تم بناء أنبوب من الماء يقدر بحوالي 600 كيلومتر بارتفاع مترين من أجل تأمين المياه، وهي مسألة وقت في الحقيقة. والجمهورية الإسلامية في إيران لا يمكن التكلم بداخلها عن عرب أو عجم أو باقي الطوائف الأخرى. الجمهورية الإسلامية في إيران هي حاضنة لكل هذا الاختلاف، ليس فقط في إيران.
نعم،
بل في العالم العربي والإسلامي. وحوار الحضارات هو نتاج صادق لهذه السياسة الروحية الفكرية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم،
بل الجمهورية الإسلامية في إيران تدفع مليارات الدولارات من أجل تعزيز الحوار الإنساني، الحوار الديني، الحوار الطائفي، لأنها تؤمن بالإنسان، تؤمن بالقيم الإنسانية. لذلك ما يحصل اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران هو أمر جدا طبيعي. كنا نتمنى على بعض القنوات العربية أن تضيء وبقوة على ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نتكلم هناك عن همجية عنصرية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم،
إنما ما يحصل اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران هو خطأ طبيعي ناتج عن الطبيعة، وهناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون ارتكبت من بعض الجهات المختصة فيما يتعلق بالهندسة المدنية أو البنى التحتية. وللأسف ما يحصل في الخليج في مجلس التعاون الخليجي هو أسوأ بكثير بعشرات المرات. فنحن نشاهد عندما ينهمر القليل من المطر كيف يصبح هناك فيضانات وتغلق الطرقات والمؤسسات الرسمية وغيرها. لذلك لا أعتقد بأنه يمكن لأحد في هذه المنطقة أو في العالم أن يشير بلبنان بأن الجمهورية الإسلامية في إيران قد ارتكبت لا سمح الله خطأ عن قصد اتجاه أبنائها اتجاه أنفسها. وبالأمس صرح قائد الحرس الثوري بأننا نجد أنفسنا هنا، نجد أرواحنا هنا، نجد عزتنا هنا. لذلك لا أعتقد يا سيدي بأن الأمر يحتاج إلى الكثير من التفكير، ولكن نتمنى أن تحل هذه الأزمة سريعا، وخاصة نحن في فصل الصيف. وما يحدث في الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تعداد السكانها تجاوز 90 مليون، أيضا يحدث في لبنان الذي تعداد سكانه يتجاوز 4 مليون، ونجد الكثير من الشح والندرة في المياه، ومن جميع الطوائف نتعرض لهذا الأمر. لذلك يا سيدي هذا الموضوع هو قابل للحل إن شاء الله، وربما سوف تكون هذه المنطقة في خذتان في القريب العاجل من أفضل المناطق التي توجد تبنى بها السدود المائية. وهو بالفعل الجمهورية الإسلامية في إيران لم تقصر في بناء السدود، ولكن طبيعة الأرض الخصبة هي التي ساهمت بابتلاع تلك الكميات الكبيرة من المياه. لكن هناك متغير إن شاء الله تقوم به الجهات المختصة على قدم وساق من أجل حل هذه المسألة التي هي لا تخرج عن نطاق الطبيعة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي، أحداث خوزستان بين المشروعية والتسييس. كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، استمعنا إلى سيد هادي سيد أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق، وكذلك الدكتور ناجي أمهز من لبنان. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع. فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع. هذا هو النور، هذا هو النور الذي عذباته كانت بجبهة آدم تتطلع. يا هازم الأحزاب، يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، يا قالع الباب الذي عن هزها عجزت أكف 44، لولا حدوثك قلت إنك جاعل الأرواح في الأشباح والمستنزع، لولا مماتك قلت إنك باسط الأرزاق تقدر في العطاء وتوزع. لفيك معتقد سأكشف سره، فليصغ أرباب النهى وليسمع، والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع. أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهزبري المصقع. أقول فيك سميدع؟ كلا، ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع. ولقد جهلت وكنت أحذق عالم، أغرار عزمك أم حسامك أقطع؟ يا من له في أرض قلبي منزل، يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع. أهواك حتى في حشاشة جتي، نار تشب على هواك وتلذع، وتكاد نفسي أن تذوب صبابة خلقا وطبعا لا كمن يتطبع. ولقد علمت بأنه لابد من مهديكم، وليومه أتوقع يحميه من جند الإله كتائب كاليم أقبل زاخرا يتدفع. مختارات من أبيات ابن أبي الحديد المعتزل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ميلاد عاشر أئمة الهدى عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
نحييكم أينما كنتم ونبارك لحضراتكم جميعا ذكرى الميلاد السعيد لعاشر أئمة الهدى الإمام التقي المؤتمن علي الهادي عليه السلام.
وبهذه المناسبة العطرة نقدم لكم هذا البرنامج. نعم مستمعينا الأفاضل، كما تعلمون كان عهد الإمام الهادي عليه السلام يتميز بقدرة الخط الرسالي على جميع الأصعدة بالرغم من الإرهاب الذي كان يتميز به النظام العباسي، وبالذات على عهد المتوكل العباسي. فالإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام ولد ونشأ وترعرع في ظل أبيه وتحت رعايته الكريمة، فأبوه الإمام محمد الجواد عليه السلام وارث علوم أهل البيت وحامل معارف الرسالة والداعي إلى كلمة الهدى والإمام البارز في عصره.
أجل المستمعين الأفاضل، الإمام الهادي النقي أحد أئمة الهدى وفي طليعة أهل العلم والصلاح والتقوى، وقد كان قدوة في الأخلاق والزهد والعبادة ومواجهة الظلم ورفض الظالمين، ومنارا للعلم والعمل والالتزام بأحكام السماء والضرة.
نعم أحبتنا الأفاضل، لقد نص الإمام الجواد عليه السلام على إمامة ابنه علي النقي في أكثر من موقع، نذكر لحضراتكم أحبة الإيمان قسما منها. يقول إسماعيل بن مهران: لما خرج أبو جعفر محمد الجواد من المدينة إلى بغداد بطلبة المعتصم، قلت له عند خروجه: جعلت فداك، إني أخاف عليك من هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فبكى حتى بل لحيته، ثم التفت إلي فقال: الأمر من بعدي لولدي علي.
وفي رواية يقول الصقر بن أبي دلف: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول: الإمام بعدي ابن علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن، أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى عليه السلام بكاء شديدا ثم قال: إن بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. وجاء في رواية أخرى عن أمية بن علي القيسي قال: قلت لأبي جعفر الثاني، ويقصد الإمام الجواد عليه السلام، من الخلف من بعدك؟ قال: ابني علي.
نعم مستمعينا الكرام، الإمام الهادي عليه السلام قد أسند إليه منصب الإمامة بعد استشهاد والده الكريم وهو في سن 8 من عمره الشريف، وهذا هو بنفسه من أوضح الكرامات، وذلك لأن التصدي لمثل هذا المقام الخطير والمسؤولية الضخمة الإلهية ليس فقط لا يتيسر من الأطفال، وإنما حتى من الرجلاء العقلاء. أجل، من المستحيل أن يستطيع طفل من دون تأييد الله وإرادته والارتباط بالعلم والقدرة الإلهية التصدي لمثل هذا المقام الخطير وإعطاء الأجوبة الصحيحة على كل الأسئلة المطروحة والقيادة الناجحة في كل تلك المتعرجات. لقد كان هذا الإمام الهمام مسددا من قبل الباري عز وجل. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام.
نعم مستمعين الأفاضل، إن جو الاضطهاد والظلم الذي عاشه الإمام النقي الهادي عليه السلام قد جعل إمكانية الانتفاع من الإمام محدودة جداً، ولكنه مع ذلك استطاع بعض المشتاقين لمعارف القرآن وأهل البيت عليهم السلام أن يكسبوا من فيض الإمام الهادي عليه السلام بمقدار ساعة وجودهم، وأن يرتفعوا إلى الدرجات الراقية من الإيمان والمعرفة. وكان من كبار الرواة والعلماء في ذلك العصر عبد العظيم الحسني، وله مقام رفيع في الزهد والتقوى، وقد أدرك بعض الأصحاب الكبار للإمام السادس والإمام السابع والإمام الثامن عليهم السلام، وهو يعد من أبرز تلامذة الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام ومن أشهر الرواة عنهما، وقد ارتفع في مدارج الإيمان والمعرفة إلى الحد الذي قال له الإمام الهادي عليه السلام: أنت ولينا حقا.
وكما يبدو من التاريخ والروايات، فإن عبد العظيم الحسني قد تعرض لمطاردة حكومة زمانه، ففر إلى إيران ليصون نفسه من الخطر، واختفى في مدينة الري، وتوفي فيها رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الكرام، ومن أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي الحسين بن سعيد الأهوازي، وقد نقل الأحاديث عن جميع هؤلاء الكرام، وهو في الأصل من أهالي الكوفة، ولكنه انتقل مع أخيه إلى الأهواز ثم جاء من هناك إلى قم المقدسة وتوفي هناك.
نعم مستمعينا الكرام، والمعروف أن الحسين بن سعيد ألف 30 كتابا في الفقه والآداب والأخلاق، وكتبه مشهورة متداولة بين العلماء، وبالإضافة إلى مقامه العلمي كان يبذل غاية جهده في إرشاد الناس وهدايتهم. وأما الفضل بن شاذان النيشابوري فقد كان رجلا عظيما وفقيها كبيرا ومتكلما متضلعا، ويعد من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام، وقد ألف الفضل بن شاذان كتبا كثيرة، ومن جملتها كتاب الإيضاح في علم الكلام وتحليل عقائد أصحاب الحديث، وأما قبره ففي نيسابور.
مستمعينا الأفاضل، يقول علي بن حمزة: رأيت أبا الحسن الثالث أي الإمام الهادي عليه السلام يعمل في أرض، فقلت له: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال الإمام عليه السلام: يا علي، قد عمل بالمسحات من هو خير مني ومن أبي في أرضه. قلت: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وآبائي كلهم عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأولياء الصالحين.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي نهاية هذا اللقاء نعود ونبارك لحضراتكم ميلاد الإمام علي الهادي عليه السلام، ونشكركم على حسن المتابعة.
دمتم بألف خير والسلام عليكم.
جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
من هو تهرب هالناس من عترة نبينا، من عترة نبينا، يقولك آية التطهير يتسمع حكينا، يتسمع حكينا، مظلومة ذوي القربى مودتهم علينا، مودتهم علينا، حفظ القرآن بالآية المبينة، بالآية المبينة. هالآيات تشهد عن عترة محمد، هالآيات تشهد عن عترة محمد. لما تسمع الآيات لتلوم اللي ودهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
هم علة التكوين وانوار الجلالة، وانوار الجلالة، فيهم جاعل المعبود ميزان العدالة، ميزان العدالة. يا بيت أشرف بهالكون من بيت الرسالة، من بيت الرسالة، يا من تهوى أهل البيت عوف أهل الضلالة، عوف أهل الضلالة. خسراني لي عادي ذرية الهادي، خسراني لي عادي ذرية الهادي، واصحاب الحقد والجور ما ينفع حقدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسراني لي ضدهم، جنة ونار عدهم خسراني لي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
ذرية أبو الزهراء ظل ساطع نجمهم، ظل ساطع نجمهم، وبسابع سما الأملاك تتبرك باسمهم، تتبرك باسمهم، شرفهم إله الكون من علم علمهم، من علم علمهم. لو كل البشر عدوان صاروا ما يهمهم، صاروا ما يهمهم، نالوا هالمراتب رغما عن نواصب، نالوا هالمراتب رغما عن نواصب، واهل المكر والحساد ما يجدي حسدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
اي ذرية محمد هاي مرفأ للسلامة، مرفأ للسلامة، كل من يبغض أهل البيت مختوم بعلامة، مختوم بعلامة، دنيا وآخرة حسران وبيوم القيامة
وبيوم القيامة
هذا السلسلة يغلوه وجهنم مقامه
وجهنم مقامه
ابشر يا الموالي خصمك لا تبالي ابشر يا الموالي خصمك لا تبالي يا العاهدة أهل البيت لا تنسى عهدهم صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.